السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن اسم من أسماء الله الحسنى. هذا الاسم لا يعرف كثير من المسلمين معناه مع وضوحه وتبادره إلى الذهن لبعض الناس في أول الأمر كذلك. هذا الاسم هو اسم الله الشهيد. فما معنى الشهيد؟ وهل ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وما علاقة الشهيد سبحانه وتعالى بشهيد المخلوقين؟ ما الفرق بين الشهيد في حق الله والشهيد في حق المخلوقين؟ كيف ورد الفعل شهد ويشهد في حق الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ وما دلالة ذلك التي ينبغي أن نتعلمها من القرآن؟ وكذلك ما الآثار الإيمانية التي تعود على المؤمن باسم الله الشهيد؟ هذه المعاني كلها إن شاء الله عز وجل نقف معها في هذه الدقائق المعدودات. فأولا، هل ورد الشهيد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، ورد الشهيد اسما لله سبحانه وتعالى في كتاب الله 19 مرة، وذلك في آيات كقوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقال سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. وقال الله سبحانه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال تعالى: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. والآيات كما ذكرنا وردت 19 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين ثبوت هذا الاسم الكريم في حق الله سبحانه وتعالى. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلقد وردت عدة أحاديث تؤكد هذا الثبوت لله سبحانه وتعالى، منها ما ثبت عند البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه، واللفظ له عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بين الجمرات يوم النحر وقال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم في الحجة التي حج فيها: قال أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام أو شهر الله الحرام. قال هذا هو يوم الحج الأكبر، وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم. ثم قال هل بلغت؟ فقالوا نعم. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد. وهذا دلالة على ثبوت صفة الشهادة لله سبحانه وتعالى. وأخرج البخاري وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يقرضه 1000 درهم أو 1000 دينار. قال هذا الذي هو صاحب المال قال ائتني بشهيد أو بشهداء أشهدهم على ذلك. قال كفى بالله شهيدا. قال صدقت. ائتني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. إن هذا الرجل من بني إسرائيل لما دفع إليه المال وكان لهذا المال أجل مسمى انطلق ليقضي حاجته، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي كان أجله، فلم يجد هذا المركب فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها لتكون على هيئة القارب الصغير، ثم أتى بها البحر، ثم قال اللهم إنك قد علمت أني استلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، ثم سألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ الناس موعظة ثم قال أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ثم قال ألا وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال أو ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقرأ قول الله سبحانه وتعالى أو فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين منذ أن فارقتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. فهذا الاسم ثابت لله سبحانه وتعالى في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين. لكن ما معنى الشهيد في اللغة وما معناه في حق الله سبحانه وتعالى؟ معناه في اللغة دلت أقوال اللغويين على أن الشهيد والشهادة مأخوذة من الحضور وعدم الغيب، وتدل كذلك على العلم. قال ابن سينا رحمه الله الشاهد العالم الذي يبين ما علمه، وقال الزجاج الشهيد الحاضر، يقال شهدت الشيء وشهدت به، وأصل قولهم شهدت به من الشهادة التي هي الحضور. واليوم المشهود هو يوم القيامة لأنه معلوم كونه لا محالة، فكأن معنى الشهيد العالم. وقال الزجاجي الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد. وقول الزجاجي هنا الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد إنما هو تقريب للمعنى، لا أن الشهيد تساوي في معناها الشاهد، وإلا فإن الشاهد اسم فاعل والشهيد صيغة مبالغة وهي أبلغ في معنى الشهادة من الشاهد. قال الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد كما أن العليم بمعنى العالم والرحيم بمعنى الراحم، والشاهد خلاف الغائب كقول العرب فلان كان شاهدا لهذا الأمر أي لم يغب عنه. والشهيد أيضا في اللغة الذي يشهد بما عاين وحضر، كما يقال فلان شاهد على فلان وشهيده، قال الله عز وجل وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فإن معنى العلم ومعنى الحضور وهذه وأكثر من ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى. ولذلك دارت أقوال المفسرين والعلماء علماء العقيدة وعلماء العقيدة على أن معنى الشهادة في حق الله سبحانه وتعالى تفيد العلم وتفيد الحكم والقضاء وتفيد كذلك الحضور وعدم الغيب. والدليل على ذلك أقوالهم التي من أجمعها قول الخطابي رحمه الله تعالى، قال: الشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء، يقال شاهد وشهيد كعالم وعليم، أي كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء. وقد قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضر منكم الشهر فليصم. قال: وهو أيضا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر، على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف منهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم. هذا معناه في حق الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أمر يلفت الأنظار، وهو أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الشهيد، ووصف عباده بأنهم شهداء، ووصف بعض عباده أيضا بأنه شهيد، وذلك واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا هذا المعنى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وكذا قال الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، وفي هذا هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ولكن أيضا الذي يلفت الأنظار أن أولى الناس باسم الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. وهنا أمر في غاية الغرابة والعجب، أن يكون هذا الذي قتل في سبيل الله من دون غيره من الناس، ومن دخل بعد في معناه ممن أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم من المطعون والمبطون والغريق والحريق، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشهداء، هؤلاء فقط من دون الناس يختصون باسم الشهيد. فإذا أطلقنا لفظ الشهيد يتبادر إلى الأذهان مباشرة هذا الذي فاضت روحه وبذل دمه ومهجته في ساحة الجهاد، وهو يقاتل من كفر بالله لتكون كلمة الله العليا. وهذا يستدعي أن نقف قليلا ونشك مع شهيد المخلوقين، ولماذا سمي بذلك، ولماذا استحق هذا الشرف وهذه الكرامة أن يسمى بلفظ الشهيد. نعم، إن الآيات تدل على أن الذي يستشهد به في قضية من القضايا أو في عقد من العقود يوصف بالشهيد، لكن هذا الوصف عارض لأجل هذه القضية، لأجل هذا الموقف. أما الذي يصاحبه اسم الشهيد ولا يفارقه في الدنيا والآخرة من المخلوقين، فأولى الناس بذلك الذي قتل في سبيل الله شهيدا، يقاتل لتكون كلمة الله العليا، يقاتل في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله العليا. فلماذا سمي الشهيد من المخلوقين بهذا الاسم؟ الحقيقة أن أقوال أهل العلم تنوعت وتعددت في بيان علة تسمية شهيد المخلوقين بهذا الاسم. فأول هذه الأقوال أو من أهم هذه الأقوال وأولها قول النضر بن شميل رحمه الله تعالى، قال: الشهيد سمي بذلك لأنه حاضر حي، سمي الشهيد بالشهيد لأنه حاضر حي، ولعله أخذ ذلك من قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأخذه أيضا من قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: سمي الشهيد بذلك لأن إنما سمي الشهداء شهداء لأنهم يشهدون ملكوت الله. واحدهم شهيد كما يقال عالم، كما يقال عليم وعلماء وكفيل وكفلاء. ولعله أخذ ذلك مما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد ثبت أن مسروقا سأل عبد الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت أن مسروقا سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن قوله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر، إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاع فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: يا رب، وأي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ثم سألهم ثانية فعل ذلك بهم ثلاث مرات، فقالوا: يا رب، نشتهي أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا فنقتل في سبيلك. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقال بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: إنما سمي الشهداء بذلك لأنهم يشهدون عند خروج روحهم ما لهم من الكرامة. والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني من حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، ويأمن ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويجار من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. إن هذا الحديث يؤمن به كل مؤمن صادق ولا شك، وإن استهزأ به الكافرون المجرمون، لكننا كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وسيأتي يوم يرى فيه الجميع أجر الشهيد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: إنما سمي الشهيد شهيدا لأن ملائكة الرحمة يشهدونه عند موته فلا يقبضه إلا ملائكة الرحمة. دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وينهاني الناس ولا ينهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وقيل: لأن الشهيد قام بالحق في أمر الله حتى قتل. وأصل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وقد صحح الحديث العلامة الألباني، قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو يرمي الجمرة الأولى، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رمى الجمرة الثانية يعني الوسطى، قال رجل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رمى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، قال رجل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله في الغرز يريد أن يركب، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال ابن الأنباري: إنما سمي الشهيد شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة. وقيل: سموا شهداء لأنهم ممن يستشهد يوم القيامة. لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمم تأتي يوم القيامة تكذب الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا فيهم، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيقال لقومه أو فتسأل أمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: من شهودك؟ فيقول: يا رب، محمد وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيجاء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا شك أنه يجاء بالأفضل من هذه الأمة فالأفضل، وإن من أفضل هذه الأمة الشهداء بنص كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال بعض أهل العلم: إنما سمي الشهيد شهيدا لأنه يبعث وله شاهد عليه بأنه قد قتل شهيدا في سبيل الله وهو الدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لأنه ليس كل من قتل في المعركة قتل في سبيل الله، ليس كل من قاتل الكفار يكون شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذه الأقوال كلها في المخلص الذي قصد بجهاده وجه الله تعالى والدار الآخرة، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنية هؤلاء، ورب قتيل بين الصفين والله أعلم بنيته. فهذا شهيد المخلوقين إنما سمي شهيدا لأنه أولا شهيد حي حاضر لا يموت، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون، بل أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهو أيضا شهدت روحه دار السلام ولا يشهدها غيره إلا بعد البعث. هذا الشهيد شهدت روحه دار السلام حيا، وغيظه يشهد دار السلام بعد البعث حينما يبعثون للقاء الله عز وجل يوم القيامة، فيدخلهم الله الجنة فحينئذ يرون دار الكرامة. أما الشهداء فيرونها بعد القتل مباشرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه. هذا هو شهيد المخلوقين، وهذا معنى تسميته بالشهيد كما ذكر أهل العلم. وإن الذي يتأمل الشهادة في حق الله سبحانه وتعالى يتأمل الفعل شهد ويشهد في كتاب الله سبحانه وتعالى يقف على معنى عجيب جدا. إن تلك المعاني التي نقف عليها مع اسم الله الشهيد نحتاجها ولا شك في هذا الوقت الذي نعيشه فيه، ولا سيما في هذه الأحداث التي تحدث في هذه الأيام. تأمل إن أول آية ورد فيها الفعل شهد في حق الله سبحانه وتعالى هي تلكم الآية التي وردت في سورة آل عمران. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه أعظم شهادة على أعظم مشهود، وهي قضية التوحيد أنه لا إله إلا الله. وحينما تكون الشهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا فيه الحجة على كل كافر ومشرك بالله سبحانه وتعالى. حينما تكون الشهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو فهذا رد على الصليبيين الذين يعبدون الصليب ويزعمون أن المسيح إله وأن أمه إله. هذا دليل على هؤلاء الذين يقولون عزير بن الله، هذا دليل على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والأوثان يشركون بالله آلهة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الشهادة تقذف في قلب كل عاقل، لا نقول في قلب كل مؤمن، وإنما تقذف في قلب كل عاقل أنه لا يوجد إله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. لا المسيح إله، لا المسيح يعبد من دون الله، لا المسيح يسمى إلها، ولا عزير، ولا أي كائن على وجه الأرض ولا في السماء يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك تعددت أقوال المفسرين في قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. ما معنى شهد الله؟ قال بعضهم حكم وقضى أنه لا إله إلا هو، وقال بعضهم علم وأخبر أنه لا إله إلا هو، وقال بعضهم بين للناس أنه لا إله إلا هو. وكل هذه الأقوال حق في ذات الله سبحانه وتعالى، فإنها تضمنت أن للشهادة مراتب، أربع. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد ويخبره به ويبينه له، وآخرها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فهذه المراتب الأربع قد جمعت كلها، في قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه، وتكلمه به وإعلامه، وإخباره لخلقه وأمرهم به وأمرهم وإلزامهم به. وهذه الشهادة الجليلة تقذف الطمأنينة في قلب كل باحث عن الحق، لأنه سبحانه وتعالى قد شهد بذاته أنه لا إله إلا هو. لكن الله سبحانه وتعالى ضم إلى هذه الشهادة شهادة خير الخلق، شهادة الملائكة، وشهادة العلماء. وإن أولى الناس دخولا في معنى العلماء الأنبياء والمرسلون. لماذا؟ لأن علمهم قد أثبت من الوحي ومبني على الوحي الصادق من رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كانت شهادة رب العالمين وحده لكافية بأن تقذف الطمأنينة واليقين في قلب كل عبد، ولكن هذا ليزداد اليقين وليطمئن القلب، فإن القلب يطمئن بتواتر الأدلة. نعم، إن تلك الشهادة الجليلة كانت على أعظم وأجل قضية، على قضية التوحيد. قال على قضية التوحيد. نعم، أما الآية الثانية فهي التي وردت في سورة النساء، وهي تتضمن الشهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى على قضية أخرى هي من أعظم القضايا كذلك. نعم، هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. نعم، هذه الآية أيضا تضمنت شهادة رب العالمين وشهادة الملائكة، وتضمنت شهادة الملائكة، ولم يرد فيها شهادة الأنبياء لأنها شهادة لهم، فلذلك لم يستشهدوا في هذه القضية، لأنه لا يستشهد الخصم في قضيته ولا يكون خصما وشهيدا في آن واحد. قال الله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن قضية صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قضية جديرة بالأهمية ولا شك، والله سبحانه وتعالى شهد على صدقه هنا بنفسه، وشهد كذلك بأنه سبحانه وتعالى العليم الذي يعلم من يستحق النبوة والرسالة. لكن الله يشهد ما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. أي أن هذه الشهادة لا تتوقف على شهادة الملائكة كفى بالله شهيدا، ولكن ليطمئن القلب وتتواتر الأدلة ويزداد الناس يقينا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية: فكونه سبحانه شاهدا لرسوله معلوم بسائر أنواع الأدلة عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها، ومن نظر في ذلك وتأمله علم أن الله سبحانه وتعالى شهد لرسوله أصدق الشهادة وأعدلها وأظهرها وصدقه بسائر أنواع التصديق بقوله الذي أقام البراهين على صدقه فيه وبفعله وإقراره، وبما فطر عليه عباده من الإقرار بكماله وتنزيه عن القبائح وعما لا يليق به. وفي كل وقت يحدث سبحانه من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة ويزيل به العذر، ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم من العز والنجاة والظفر والتأييد، ويحكم على أعدائه ومكذبيه بما توعدهم به من الخزي والنكال والعقوبات المعجلة الدالة على تحقيق العقوبات المؤجلة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فيظهره ظهورين: ظهورا بالحجة والبيان والدلالة، وظهورا بالنصر والظفر والغلبة والتأييد، حتى يظهره على مخالفيه ويكون منصورا، كما أن في قوله تعالى: لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه، من الخبر عن علم الله الذي لا يعلمه غيره، من أعظم الشهادة بأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب القرآن الكريم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. إلى هنا ينتهي كلام ابن القيم. والذي يتأمل الواقع بل يتأمل التاريخ يعلم مدى أهمية هذا الكلام، كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن الأدلة قامت جميعا على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرجل يدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن الله، ويشرع الشرائع، ويحكم الأحكام، ويقيم الحدود، ويمشي في الناس، ويقاتل من خالفه، وينصر ويتأيد، وتقام دولة تستمر 12 قرنا من الزمان. من مثل هذا الرجل؟ إن هذا وحده دليل كاف على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور لم تحدث لأحد من الكذابين. إن مسيلمة ادعى نبوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مصيره أن يقتل مهينا بين أتباعه وجنوده الذين ظن أنهم ينفعونه من دون الله سبحانه وتعالى. وإن الأسود العنسي وإن الكذابين على مدار التاريخ كلما افترى رجل القول على الله بغير علم، كلما ادعى رجل النبوة كذبا، فإننا نرى في الدنيا قبل الآخرة عقوبته. هذا غلام أحمد القدياني، المرزا غلام أحمد القدياني، الذي يدعي أتباعه مرة أنه نبي ومرة أنه رسول، ويزعمون كذبا أن النبوة لم تختم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى لما قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أن هذا كلمة خاتم النبيين ككلمتنا خاتم الشعراء وخاتم العلماء، ومعلوم أن هذه الكلمة تقال عن شاعر ويظهر عالم، ويظهر بعده شاعر أقوى منه، وتقال عن عالم ويظهر بعده من العلماء من قد يكون أقوى منه. فيقولون: هذه الآية كمثل هذه الكلمات التي نطلقها، وهذا كذب واضح وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله العليم الذي يعلم السر وأخفى، عالم الغيب والشهادة، إذا قال خاتم النبيين فهذا منه حكم سبحانه وتعالى أنه لن يأتي بعده نبي، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي يرسل الأنبياء والمرسلين، ولأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب ويعلم المستقبل، فأن لهؤلاء أن يكذبوا على الله ويحرف القول عن موضعه. وقد علمنا كيف مات هذا القدياني، وعرفنا خاتمة أمثاله من الكذابين الذين يفترون على الله الكذب. إذن فهذه شهادة من التاريخ والواقع والعقل والمنطق. كيف يدعي رجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى رسالته هذا القبول الواسع بين الناس؟ إننا في هذا العصر الذي نعيش فيه نرى أن الناس يقبلون على دين الله عز وجل ويدخلون في دين الله أفواجا، مع أن الإسلام، مع أن المسلمين يستذلون ويحاربون ويضطهدون ويهانون، وتمتهن كرامتهم وتغتصب أراضيهم وتنتهك أعراضهم. إن الذي ينظر إلى هذه المواقف قد يعتقد أو يقع في قلبه شيء من الشك والريبة في هذا الدين. ولكن على العكس تماما، رأينا الناس يدخلون بالآلاف المؤلفة في دين الله عز وجل حتى في قلب أوروبا التي تحارب هذا الدين. إن هذا الذي يحدث يفسر لنا هذه الحرب المسعورة التي يشنها علينا الصليبيون في بلادنا وفي خارج بلادنا. لماذا؟ لأنهم يكرهون أن ينتشر الإسلام، لأنهم بذلوا الملايين بل المليارات لينشروا دعوة النصرانية في أرجاء العالم، ومع ذلك لم تلقى هذه الدعوة لأنها صارت محرفة، لم تلقى قبولا عند الناس بهذه الصورة التي نراها في بلادهم لدخول الناس الذين كانوا نصارى في بلاد في دين الله سبحانه وتعالى. هذا وحده دليل على أن الفطر تستقبل هذا المعنى، إن هذا الدين دين سهل يسير، لا يدخل بالناس في تعقيدات، لا يدخلهم في أسرار لاهوت، وأنهم لا يستطيعون أن يفهموا بعض الأمور. لماذا؟ إن دين الله عز وجل واضح بين كما وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، فقد أقام الله سبحانه وتعالى الشهادات المختلفة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يستدعي النظر والانتباه أن هناك ثلاث شهادات متفرقة جاءت في كتاب الله عز وجل على قضية واحدة، إن قضية التوحيد جاءت شهادة رب العالمين عليها في الآية الأولى التي ذكرناها، وجاءت شهادة صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وستأتي في آية أخرى نذكرها الآن إن شاء الله عز وجل. لكن هناك قضية استغرقت ثلاث شهادات من الله سبحانه وتعالى، ترى ما هذه القضية؟ قال الله سبحانه وتعالى في أول آية من الآيات التي تدل على هذا المعنى، قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وفي سورة المنافقون قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلنتأمل هذا المعنى، إن هذه الشهادات الثلاث جاءت على قضية واحدة، ما هذه القضية؟ أي إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون في آية التوبة، وفي آية الحشر، وفي سورة المنافقين، وفي سورة المنافقون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ألا يستدعي هذا النظر والتأمل والحذر من هؤلاء المنافقين؟ إن هذا الصنف الخبيث ظهر في المدينة بعد أن أقيمت دولة المسلمين، هذا الصنف الخبيث همه أن يهدم هذا الدين، كان هذا الصنف الخبيث كالفئران في جحورها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يتكلم لأنه لما يتكلم يفضح، ولأنه إذا ظهرت منه كلمة من الكلمات سجلت عليه وجاء الوحي لينكرها أو ليقررها أو ليبينها للناس حتى يحذروا من هؤلاء المنافقين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فلنتأمل هذا المعنى، كان يكفي هؤلاء المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل آية من القرآن فترضعهم، قال الله سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ولكننا لم ننتبه إلى خطر هؤلاء المنافقين، وجاء الوقت الذي يصبح فيه خطر المنافقين منتفشا ومشتهرا، وجاء الوقت الذي يدرك فيه أعداء هذه الأمة كيف يستغلون المنافقين لحرب المسلمين. إن المنافقين قوم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، إنه لما يكون هناك بين المسلمين أناس بهذه الصورة تحدث الفتن والاضطرابات. هل هؤلاء مسلمون؟ نعم مسلمون في الظاهر، لأنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الحقيقة على خلاف ذلك، إنهم يبطنون الكفر، إنهم يعاونون أهل الكفر على المسلمين، إنهم يحاربون الإسلام ظاهرا وباطنا، ولكن قل من يفيق لهذا المعنى. وبكل أسف فمع ما يظهر منهم، بل مع كل ما ظهر منهم، نرى من يدافع عنهم ويقول: هم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المنافقون كانوا يقولون ذلك وكذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وقال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم إن الذي يحدث في عالمنا الآن يؤكد لنا خطر هؤلاء المنافقين، ويبين لنا ضرورة الانتباه إليهم، والضرورة التأمل في هذا الواقع حتى لا نخدع بهم وحتى لا نقع في شراكهم. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. إن هذه المعاني في المنافقين نراها وبكل أسف، ولكن قل من ينتبه إلا من رحم الله. إن من أطرف الأخبار وأغربها وأدعاها للنظر والتأمل ما نشر على شبكة الإنترنت من أن هناك هيئة استشارية للشرق الأوسط والعالم الإسلامي قدمت اقتراحا لقوات الحلفاء في أفغانستان. هذا الاقتراح مضمونه أن تأتي الجيوش الإسلامية والعربية لتحل محل القوات قوات الحلفاء الأجنبية في أفغانستان. لماذا؟ لأنهم حينئذ لن يستطيعوا أن يقاتلوا المسلمين، لأنهم حينئذ لن يستطيعوا أن يقاتلوا هؤلاء الذين يظهرون على أنهم إخوتهم، فتختلط المسائل وتضطرب الأمور ويحدث هناك فرقة في الصف فتضعف المقاومة ويحدث ما يحبون ويكرهه المؤمنون الصادقون. ولأجل ذلك فلا بد من الانتباه إلى هذه المعاني. نعم، إن الاحتلال قبل أن يخرج من بلاد المسلمين رب أفراخا صغارا من المنافقين الذين يوالونه والذين يتممون قضيته بلا تعب ولا نسف أرواح ولا استخدام سلاح ولا بذل أموال إلا ما كان من تلك الأموال التي تنفق على هؤلاء الخبثاء. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرهم، إنه على كل شيء قدير. إن هذه المعاني تلفت النظر ولا شك، وإن الذي يتأمل في الآيات التي ورد فيها اسم الله الشهيد في كتاب الله عز وجل يعلم أنها تركز على قضية أو قضيتين. أما القضية الأولى فإنها تركز على أن كل ما يجري في الدنيا من صراع بين المؤمنين والكافرين، بين المرسلين والمكذبين لهم، كل ذلك يشهده رب العالمين. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من ذلك. إن القضية الثانية أن كل ما يجري من الظلم في هذه الحياة الدنيا فالله شهيد عليه، وهذا يكفي لطمأنة قلب كل مؤمن صادق حينما يرى هذا التعذيب، حينما يرى هذا الظلم، حينما يرى هذا الانتهاك، حينما يرى هذه المهانة التي تحدث ولا يرى نصيرا من البشر لهؤلاء المستضعفين، قد يصيبه شيء من الوهم، يصيبه شيء من الإحباط، ومعاذ الله أن ييأس المؤمنون الصادقون، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فيطمئن تماما حينما يعلم أن الله هو الشهيد إلى أن ذلك لا يخفى عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى له حكمة في البالغة فيما يجري. إن الشهيد سبحانه وتعالى يريد أن يتخذ شهداء من هذه الأمة يشهدون على صدق التوحيد وعلى صدق هذا الدين، وأنه الحق بدمائهم، كما يوقع من يوقع على القضية التي يشهد فيها بقلمه، هؤلاء يوقعون بدمائهم. أراد الله أن يختار الشهداء وأن يختار هؤلاء الذين أنزل عليهم البلاء ليطهرهم ويزكيهم ويذهب عنهم الرجس والإثم. نعم، إن الله سبحانه وتعالى له حكم بالغة في هذا الذي يجري. ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن الحديث عن اسم الله الشهيد حديث ذو شجون يحتاج إلى أن يطول، فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حول اسم الله الشهيد وما يتضمنه من الآثار الإيمانية لكل مؤمن بهذا الاسم الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يفرج كرب إخواننا المكروبين في غزة والمستضعفين في كل مكان من بلاد المسلمين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي الصومال وفي التركستان وفي كل مكان يجاهد فيه المجاهدون في في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكبت أعداءنا الظالمين من الصليبيين الأمريكيين ومن ناصرهم ومن اليهود الملاعين ومن المنافقين الذين يتولون الكافرين من دون المؤمنين ويذلون المؤمنين إرضاء للكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله.